الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب بيان ما يجوز من الكذب. قال: أعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب الأذكار. مقتصر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب. كل مقصود محمود يقول يجوز الكذب للوصول إليه، هذا كلام فيه نظر. ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا كان الكذب واجبا. غريب الأمر هذا. فإن اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله أو أخفى ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كانت عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها. دخل عليك ظالم: هات الفلوس اللي عندك. قلت: ما عندي فلوس. وانت عندك فلوس مخبيها تحت البلاطة كما يقولون، يجوز ان تكذب بهذه الحال. قال: يقول والأحط في هذا كله ان يوري، يعني يعرض، لا يصرح بالكذب. ومعنى التورية ان يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة اليه، وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ كما أسلفنا مثلا: أنت متجه من المنصورة إلى القاهرة في طريقك بنها، شخص يسألك إلى أين تذهب، تقول: أذهب إلى بنها. أنت ما كذبتها، تمر ببنها، ليست هي محط رحلك، هذا تعريض. قال: واستدل العلماء بجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. زال مسلم في روايته: قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. هذا الحديث الأخير معلول به علة، الذي مفاده كذب المرأة على زوجها والرجل على امرأته. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.